مرحبا بحضراتكم في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق لمن كان له قلب، ومع الحلقة 17 نعيش مع درس هذا اليوم الطيب المبارك الذي هو بعنوان قضية الرزق. وهذا موضوع رقيق رقراق، الله أسأل أن يمدنا فيه بمدد من عنده وفقه من عنده وعلم من عنده، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. واسمحوا لي أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة أن أطرق هذا الموضوع من خلال نقاط وعناصر حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. العنصر الأول قضية الرزق من خلال اسم الله الرزاق. العنصر الثاني قضية الرزق عقائدية. العنصر الثالث الإنسان جعله ربنا في هذا الكون سيدا ومكرما. العنصر الرابع الكافر مرزوق، فلماذا رزقه الله جل وعلا. العنصر الخامس ما الحكمة من بسط الرزق وتضييقه. العنصر السادس الأسباب الجالبة للأرزاق. فأعيروني الأسماع والقلوب أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، وتعالوا معنا لنطرق هذا الموضوع القيم الذي هو من الأهمية بمكان. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، يقول ربنا في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق الذي يرزق الطير في أعالي الأوكار، ويرزق الحيتان في قيعان البحار، ويرزق السباع في القفار، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله تعالى اسمه الرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض، بمعنى أنه إذا خلق المرزوقين لابد أن يوصل إليهم أرزاقهم موفورة الكرامة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الدابة الضعيفة التي لا تستطيع حمل رزقها، من الذي يدخر لها قوتها؟ ومن الذي يكتب لها أرزاقها؟ بل من الذي يرزقها؟ إنه الله جل وعلا. يقول العلامة القرطبي في تفسير هذه الآية: انظروا إلى الغراب، إذا انفلقت بيضته خرج الفرخ لونه أبيض، فينظر إليه الأبوان فينفرا منه ويهربا. ولكن الله تعالى الذي خلقه هل يتخلى عنه؟ لا والله، بل يرسل له طيرا دقيقا يسير على بدنه حتى يدخل فمه، فإذا دخل فمه يظل يتقوت عليه حتى يسود ريشه، فإذا سود ريشه أقبل عليه الوالدان بالعطف والرعاية والحنان. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. نعم، قضية الرزق قضية تمس الاعتقاد، سترزق وستأكل وستشرب وأرزاقك ستساق إليك ستساق، لأن الله تعالى ضمن لنا الأرزاق في الأجل وسجلها في كتابه المكنون، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وهذه المسألة إذا استقرت في القلوب والله ما وجدنا جريمة على الأرض أبدا، إنما نرى جرائم القتل استشرت في الأرض بسبب أو من جراء اختلال قضية الأرزاق في القلوب. ولو علم كل إنسان منا أن رزقه الذي ضمنه الله تعالى له في الأزل سيساق إليه سيساق، والله لاستقر جنانه واستقر قلبه، ولأيقن يقينا لا يخامره أدنى ذرة من ذرات الشك أن الله تبارك وتعالى سيصب عليه من العطاء صبا، وسيعطيه من الخير عطاء سجل له في الأزل في كتاب الله المكنون. وأنا أريد أن أهمس في آذانكم من خلال سنة الحبيب المصطفى فيما يرويه الإمام البخاري بسنده، لتستقر هذه الحقيقة في قلوبنا، من خلال قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هل بعد هذه الحقيقة يقلق إنسان من ناحية رزقه؟ لا والله، لا قلق ولا اضطراب، لأننا علمنا أن أرزاقنا في يد الله، والله تعالى كتبها لنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلن نجد واحدا من البشر يستعجل رزقه بالحرام، لأن بعض الناس يستعجل رزقه فيمد يده على الحرام. هذا الرجل لو أحسن ظنه بربه لصبر ولا يغلبن الحرام صبره، ولا أيقن يقينا لا يخامره أدنى ذرة من ذرات الشك أنه سيرزق، والله تعالى سيصب عليه من عطاءاته صبا. إن الله تبارك وتعالى يقول ابن آدم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اسمع، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما بلغت أمنيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما يمر أحدكم على شفير اليم فيغمس إبرة ثم ينزعها، ذلك بأنني جواد ماجد، عطائي كلام، إذا قضيت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. المسألة تحتاج منا إلى يقين. لقد سأل سليمان بن عبد الملك سلمة بن دينار الذي رأى بعيني رأسه العشرة المبشرين بالجنة، سأله فقال له: يا أبا حازم، ما مالك؟ قال: عندي مالان، المال الأول الثقة فيما في يد الله، والمال الثاني اليأس مما في أيدي الناس. قال: يا أبا حازم، أما تخشى الفقر؟ قال: يا سيدي، كيف أخشى الفقر وربي الذي أعمل عنده له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم، فهي مسألة ترتبط بالعقيدة، يعتقد كل إنسان منا أنه سيرزق، والله تبارك وتعالى سيصب عليه من عطاءاته صبا. وهذه الحقيقة أيضا لا تجعلنا نريق ماء وجوهنا على الأبواب ولا على الأعتاب، ما دمنا نوقن بأن العزيز الوهاب ضمن لنا الأرزاق في الأزل. لا ينكسر إنسان بين يدي إنسان مثله يعلم أنه هو وهو فقراء على باب الله عز وجل. الله تعالى هو الذي قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذه المسألة لا تجعلنا نريق ماء وجوهنا على الأبواب والأعتاب. أي نعم، الإسلام يأمرنا أن نتجمل في الطلب، ولكن لا ذل ولا انكسار إلا بين يدي العزيز الغفار سبحانه. نعم، الله تعالى يريدنا جميعا أن نقف بين يديه ونناديه: فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير، وأطمع منك في الفضل الكبير، إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب قدير، إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب غفور، إلهي ما سألت سواك خيرا فحسب الخير من رب بصير، إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري. والله لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، ينبغي علينا أن نضرع إليه إذا ضاقت بنا السبل وضاقت بنا الحياة، فلا نطرق إلا باب الله جل وعلا. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن خلال أن قضية الرزق عقائدية، الله تعالى رب البرية يذكرنا بحقيقة فيقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فلربما كنت أنت أيها الوالد مرزوقا بجوار أبنائك. وصدق الحبيب المصطفى فيما يرويه العلامة البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، أولها رزقه، ثانيها أجله، ثالثها شقي أو سعيد. الأولى رزقه، ثانيها أجله، ثالثها شقي أو سعيد. فإذا كان أول ما كتب على الإنسان في بطن أمه الرزق، محال أن يخرج الإنسان من دنياه إلا بعد أن يستوفر الرزق كله والأجل كله. نعم أيها المسلمون عباد الله، الله كتب لنا في الأزل أرزاقنا. ولو تأملنا الطفل عندما ينزل من بطن أمه، الله تعالى قال في القرآن قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. العلماء من المفسرين قالوا يسر الله تعالى له نزوله من بطن أمه، ويسر ربنا رزقه في ثدييها، ويسر الله تبارك وتعالى رزقه على وجه الأرض، بل ويسر له استقامته على وجه هذه الأرض. كل شيء ميسر، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كتب مقادير الأشياء، كما أسلفنا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم ماذا؟ ثم أدلف إلى العنصر الثالث، ألا وهو أن الإنسان خلقه الله تعالى وجعله مكرما في هذه الحياة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان كرمه الله تعالى وجعله في هذا الكون سيد. الأرض من أجلك، والسماء من أجلك، والهواء من أجلك، بل إن الله تعالى خلق الوحوش والحبارة في الجحور من أجلك. بل اقرأ معي قول الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قد يقول قائل لماذا سمى الله تعالى الأرض ذلول، رغم أن الذلول لا يطلق إلا على الحمار أو الدابة، الدواب كلها مذللة، ولكن ربنا أطلق على الأرض هنا أنها ذلول. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مذللة كما تزلل البهيمة، يحلب الإنسان رزقه من فوقها إلى أن ينتهي الأجل، فإذا انتهى الأجل كانت الأرض مكان مقبرته. نعم أقول وأكرر، قال الله قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فالأرض تخرج كل مليح وتطوي عنا كل قبيح. نعم الله تعالى جعلها مزللة، تشق فلا تتأبى، يبنى عليها فلا تتأبى، تحفر فلا تتأبى، نحلب أرزاقنا من فوقها، وإذا انتهى الأجل قبرنا فيها. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالإنسان كرمه ربه وجعل كل شيء على وجه الأرض له. ومن العجيب أن ابن آدم هو الوحيد الذي سمح له أن يعصي. نعم كل ما خلق الله تعالى مقهورون لطاعته. الإنسان بما أعطاه الله تعالى من عقل ونقل أعطاه الله تعالى حرية المعصية، وابن آدم خير الله تعالى إليه نازل وشره إلى الله تبارك وتعالى صاعد، واللبيب اللبيب، الحصيف الحصيف، الذي يتقي يوما يرجع فيه إلى الله وينظر إلى ما أعطاه الله جل وعلا ويستعمل نعمة الله تعالى في طاعته، ويكون من أهل طاعة الله لا من أجل معصيته. أقول وأكرر، يكون الإنسان من أهل طاعة الله لا يكون من أهل معصيته. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجعلنا جميعا من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. ولكن أريد أن أهمس في آذانكم وأقول أحبة الكرام في أمتنا الحبيبة، إن هذا الإنسان المكرم من جنسه من كفر بوحدانية الله عز وجل. ومن أعجب العجب، الله تعالى ما قطع عطاءه ولا رفده ولا رزقه عن كافر لأنه كفر، بل إننا ربما رأينا من كفر بالله وبوحدانية الله وباليوم الآخر، ومع ذلك الله تعالى أعطاه من العطاء ما لا يعد ولا يحصى. قد يقول قائل ولماذا؟ لماذا؟ ربما رأينا مسلما يحصل القوت الضروري بشق الأنفس. أقول بملء فمي لحقارة الدنيا على الله، فالدنيا كما قال النبي المصطفى في الحديث الصحيح لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلهوان الدنيا وحقارتها رزق فيها من كفر بوحدانيته. إن أبا الأنبياء إبراهيم لما ابتهل إلى الله الحي القيوم وقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى ومن كفر ولكن أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. خبروني بربكم لو أن الإنسان نعيم في نعيم الدنيا الذي لا حدود له، وتقلب في ذهب الدنيا وفضتها وسندسها واستبرقها، ثم في ساعة الأجل أخذ من كل هذا إلى نار تلظى، ما قيمة الدنيا؟ والله صدق الحبيب المصطفى عندما قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. نعم نعم أيها المسلمون عباد الله، الله تعالى يرزق الكافر هنا في الدنيا ربما لخير عمله، فالله تعالى من رحمته أنه لا يضيع على عامل عمله حتى ولو كفر. روى العلامة الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا فعل الكافر حسنة أطعمه الله تعالى بها في الدنيا طعمة، حتى إذا وافاه يوم القيامة لا يجد ثواب حسنة واحدة، وإذا فعل المؤمن حسنة أعطاه الله تعالى بها في الدنيا وادخر له الأجر الكبير الذي لا يقادر قدره يوم القيامة. أنا أريدك أن تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، أريدك يا أخي الحبيب ويا أخت الفاضلة أن تقولوا جميعا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المؤمن بطاعته لله الله تعالى يعطيه هنا ويدخر له الأجر الكبير الذي لا يقادر قدره عنده يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصدق ابن عباس عندما قال إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. نعم أيها المسلمون عباد الله، إذن لو تساءلنا لماذا رزق الله تعالى الكافر رغم أنه كفر بوحدانية الله عز وجل، نقول لحقارة الدنيا على الله جل وعلا. ولكن أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، قد يتساءل سائل يقول هذا هو الكافر، ما بالنا نرى من المسلمين من أعطاه الله تعالى من الأرزاق ما لا يحد ولا يعد ولا يحصى. منهم من يسكن ناطحات السحاب ويأكل ما لذ وطاب، ومنهم من يحصل القوت الضروري بشق الأنفس. كيف نفسر هذه الحقيقة؟ نفسرها من خلال القرآن. اقرأوا قول الله تعالى إذ يقول ربنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، إنسانا كلا. وتأملوا قول الله تعالى كلا للردع والزجر، يعني الله تعالى يريد أن يقول للدنيا جميعا ما الذي أغنيته أكون بإغنائي له قد كرمته، وما الذي أفقرته أكون بإفقاري له قد أهنته. ولكن هذا ممتحن وهذا ممتحن. الغني ممتحن، هل سيؤدي شكر النعمة؟ وسيقول قائل وكيف أشكر النعمة؟ أقول لك يا حبيب الكريم أن تعترف بالنعمة في الباطن من قلبك، توقن أن الذي أعطاك بعد فقر إنما هو الله عز وجل، أن تعترف بالنعمة في الباطن وتتحدث بها في الظاهر. وأما بنعمة ربك فحدث، الله تعالى يحب أن يسمع منك أن تقول كنت فقيرا وأغناني الله تعالى من فضله. الله تعالى يحبك أن تعترف بنعمه عليك. وأما بنعمة ربك فحدث، أقول أكرر، مطلوب منك أن تعترف بالنعمة في الباطن وتتحدث بها في الظاهر وتصرفها في محاب الله ومراض الله، ولا تنفق منها شيئا على ما حرم الله، ولا تبخل منها على فقراء الله. ومع هذا كله اعتقد أنك ما زلت مقصرا في شكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم، مهما فعلت أنت مقصر، لأن الله تعالى لو كلفك أن تعد النعم التي وصلتك منه سبحانه وتعالى والله لا عجزت. هل تستطيع أن تعد هذه النعم التي في هذه العمارة الإنسانية؟ هل تستطيع؟ قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف أجري منك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول. جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. اقرأ معي قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كنا لا نستطيع أن نعد نعم الله تعالى علينا، هل نستطيع أن نؤدي شكرها؟ لا والله، ولكنه عمل قليل الله تعالى يعطي عليه من الأجور ما لا يقادر قدره. نعم، الله تعالى يريد من هذا الثري الذي وسع عليه، أقول مرة ثانية، أن يعترف بالنعمة في الباطن وأن يصرفها في مراض الله وأن يتحدث بها في الظاهر، ولا ينفق منها شيئا على ما حرم الله، ولا يبخل منها على فقراء الله. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، يا أصحاب الأموال لا تبخلوا على فقراء الله، فإنكم إن أنفقتم على الفقراء فالله تبارك وتعالى هو الذي وعدكم بالخلف على العطاء. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولقد تعجبت كل العجب، رغم أن الله تعالى هو الذي أعطانا الأموال ووسع علينا من صنوفها وأنواعها، ومع ذلك لما أمرنا أن نعطي الفقير الله تبارك وتعالى قال بالعبارة الواضحة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يا الله، المال مالك والعطاء عطاؤك، ومع ذلك يا الله تطلب من الناس أن يغدقوا على الفقراء وتعد هذا قرضا لك يا ذا الجلال والإكرام. نعم، وإذا أقرضنا الله من خلال إعطاء الفقير فالله تعالى سيصب علينا من العطاء صبا، لأننا عندما نعطي الفقير أعطينا الفقير على قدر غنانا، والله تعالى إذا صب علينا من عطائه سيصب علينا على قدر غناه. نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأريد من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، أريد أن أهمس في آذانكم جميعا أحبتي الفضلاء بأن من أراد استبقاء النعمة الباقية وجلب النعمة الغائبة فلا يبخلن بعطاء الله على فقراء الله. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لقد روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله تعالى أن يمتحنهم فأرسل إليهم ملكا في صورة آدمي، فذهب إلى الرجل الأبرص قال له: أتريد شيئا من ربك؟ قال: نعم، أريد أن يذهب عني هذا المرض الذي تقذرني الناس من أجله، وأريد من الله أن يعطيني جلدا حسنا ولونا حسنا. فمسح الملك على بدنه فأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا. فقال الملك: أراك فقيرا، أتريد شيئا من الله جل وعلا؟ قال: نعم، أريد إبلا فإنني أحب الإبل. فأعطاه الملك ناقة عشراء ودعا له فيها بالبركة، فأصبح من هذه الناقة واد كبير من النوق. ثم ذهب إلى الرجل الأقرع قال له: أراك حزينا، أتريد شيئا من الله؟ قال: أريد أن يذهب عني هذا المرض الذي تقذرني الناس من أجله، وأن يعطيني الله تعالى شعرا حسنا. فمسح الملك على رأسه فذهب المرض وأعطاه الله تعالى شعرا حسنا. قال: أي المال تحب؟ قال: أحب الأبقار. فأعطاه بقرة حامل ودعا له فيها بالبركة، فكان من هذه البقرة واد كبير من الأبقار. ثم ذهب إلى الرجل الأعمى قال: أتحتاج شيئا من الله؟ قال: نعم، أتمنى من الله تعالى أن يرد علي بصري حتى أرى أحبابي والأشياء. فمسح الملك على بصره فارتد بصيره. قال: أراك فقيرا، أتريد شيئا من الله عز وجل؟ قال: نعم، أنا أحب الأغنام. فأعطاه شاة والد ودعا له فيها بالبركة، فكان من هذه الشاة واد كبير من الشياه. وعاد هذا الملك للأول للرجل الذي كان أبرص بصورة رجل أبرص، قال له: مسكين، انقطع بي الحبال والسبيل، ولا بلغة لي في سفري إلا بالله أولا ثم بك. أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحاجات كثيرة والمطالب وفيرة. فقال الملك: كأنني أعرفك، ألم تكن مريضا فعافاك الله؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله من فضله؟ قال: أنا لم أذقل الفقر في حياتي، هذا المال ورثته كابر عن كابر. فابتهل الملك إلى الله وقال: اللهم إن كان كاذبا فارضده إلى ما كان عليه. فعاد إليه البرص وعاد إليه الفقر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم ذهب الملك إلى الرجل الذي كان أقرع، فكان خسيسا كأخيه الأبرص، ولكن انظروا إلى الصورة المشرفة عندما دخل الملك على الرجل الذي كان أعمى بصورة رجل أعمى. فقال له: مسكين، انقطع بي السبيل والحبال، ولا بلغة لي في سفري إلا بالله أولا ثم بك. أسألك بالذي أعطاك نعمة الإبصار أن تعطيني بعيرا أتبلغ بها في سفري. فقال: تعالى يا حبيبي، أقص عليك قصتي، لقد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا لا مال لي فأغناني الله من فضله. انطلق، هذا مال الله وهذا عطاء الله، هذا مال الله وهذا عطاء الله. والله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته فأقول لك لما أخذته، ولا في شيء تركته فأقول لك لما تركته. المال مال الله والعطاء عطاء الله. قال له الملك: أمسك عليك مالك، إنما أنا امتحان لكم من الله، وأبشر فإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنك لأنك اعترفت بالنعمة في الباطن وتحدثت بها في الظاهر وصرفتها في محاب الله ومراض الله، ولم تنفق منها شيئا على ما حرم الله، ولم تبخل منها على فقراء الله. أيضا الفقير ممتحن. نعم، الفقير الله تعالى يمتحنه بفقره، هل سيصبر لله أم سيشكو الله تعالى لخلقه؟ وإن صحابة رسول الله والله ضربوا أروع الأمثلة في الرضا عن الله. وأعجبني كلمة قالها أحد السلف الصالح وهو عبد الله بن عباس عندما قال: من رضي من الله الرزق القليل رضي الله منه العمل القليل. أقول وأكرر، قال ابن عباس ترجمان القرآن: من رضي من الله الرزق القليل رضي الله منه العمل القليل. فالفقير الذي ابتلاه الله تعالى بالفقر، الله تعالى امتحنه بهذا الفقر، هل سيصبر لله أم سيشكو الله تعالى لخلقه؟ أصحاب رسول الله والله كان الواحد منهم ربما وجد القوت الضروري بشق الأنفس، ولكن أحبة الكرام في أمتنا الحبيبة كان الواحد منهم لا يشكو حاله إلا لله. انظروا إلى صحابي كان يصلي مع سيدنا وحبيب قلوبنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى لا ينتظر أذكار الصلاة ويأخذ نعله وينصرف. فقبل أن يخرج ذات مرة سأله سيد ولد آدم فقال له: انتظر على رسلك، في كل مرة تأخذ نعلك وتنصرف ولا تصبر على أذكار الصلاة. قال: يا رسول الله، أنا وامرأتي ليس عندنا إلا هذا الثوب، أصلي معك فيه وأذهب إلى امرأتي إنها تنتظرني الآن، أخلع لها الثوب لتصلي فريضة الله تعالى فيه. فرق النبي المصطفى له وأعطاه ثوبا من بيت المال، فأخذ الرجل الثوب ودخل على زوجته وقال: لن تنتظريني بعد اليوم، هذا ثوب أعطانيه النبي المصطفى. قالت: وماذا قلت لرسول الله حتى أعطاك هذا الثوب؟ قال: لما سألني وأنا أخرج من المسجد: لماذا تتعجل بالخروج ولا تصبر على أذكار الصلاة؟ فقلت له: كيت وكيت. قالت له: أذهبت فشكوت الله لحبيبه ومصطفاه؟ اذهب فأعطي رسول الله هذا الثوب، لا حاجة لنا فيه، لا حاجة لنا فيه، فليعطيه النبي المصطفى لمن هو أحوج إليه منا. بالله عليكم، هل رأيتم عزة نفوس كعزة نفوس أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ البيت ليس فيه إلا ثوب واحد، وتقول لزوجها: اذهب بهذا الثوب إلى رسول الله فليعطيه النبي المصطفى إلى من هو أحوج إليه منا. كانوا لا يشكون حالهم إلا لله جل وعلا. نعم، إذا صبر الإنسان وكل الأبواب أغلقت وشكى حاله لله جل وعلا، فالله تعالى هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا نعلم أن الغني ممتحن بغناه وأن الفقير ممتحن بفقره. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن في نهاية المطاف أريد أن أهمس في آذانكم بأن الفقر ليس مرغوبا، أقول وأكرر، الفقر ليس محبوبا. النبي المصطفى كان يتعوذ بالله تعالى من الفقر، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. والمال له منافع، نعم المال له منافع، نتصدق منه ونتزكى منه ونتعبد منه ونكف وجوهنا به عن مذلة السؤال، فالمال له منافع. والنبي المصطفى كان يطلب من الله الغنى، كان يقول: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن أهمس في آذانكم أن الأرض لو حيزت برسول الله، لو حيزت لرسول الله، هو الذي قال: لو أن بين يدي مثل أحد ذهب لم يمضي علي يوم أو يومين إلا وقسمته في سبيل الله، هكذا وهكذا صلوات ربي وتسليماته عليه. بل أريد أن أهمس في آذانكم أن العشرة المبشرين بالجنة أثرياء، منهم تسعة من أثرى الأثرياء وواحد منهم كان من الفقراء. العشرة المبشرين بالجنة كان منهم تسعة من الأثرياء. سيدنا عثمان بن عفان جهز جيش العسرة من صلب ماله مرتين، وفي يوم العسرة أتى ب100,000 دينار من ذهب وصبها في حجر النبي المصطفى، فكان النبي يقلبها ظهرا لبطن ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت عن عثمان راض فارض عنه. سيدنا عثمان في عام مجاعة لما قدم أناس بعد أن صلى الفجر ودخل داره قالوا: يا عثمان أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. وكان في ذلك الوقت أتت 100,000 راحلة لسيدنا عثمان فيها الدقيق وفيها السمن وفيها الطعام، فقال عثمان بن عفان مداعبا للتجار: إنني أتيت بهذا الطعام لأتاجر فيه. قالوا: ونحن سنشتري منك 10 ب12. قال: عندي من يعطيني زيادة. قالوا: سنعطيك على 10 14. قال: عندي من يعطيني زيادة. قالوا: سنعطيك على 10 15. قال: عندي من يعطيني على 10 أمثاله. قالوا: ومن ونحن التجار؟ لم يتخلف منا تاجر واحد. قال: لن يعطيني هذا إلا الله العزيز الغفار، أشهد الله، أشهد الله أنها بأقتابها وأحلاسها وما عليها صدقة ابتغاء مرضات الله جل وعلا. هؤلاء هم أصحاب رسول الله الذين كانوا ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر. طيب، ماذا تريد أن تقول لنا؟ أريد أن أقول أن محبة الثراء والغنى ليست منقصة. لو أن عندك مليارات من حلال، أنعم وأكرم بهذه المليارات التي من حلال. قال النبي: سيد الرجال نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فكون الإنسان يضرب في الأرض ليحصل المال الكثير الذي من حلال، هذه محمدة. بل إنني أقول إنها الرجولة في أعلى معانيها. وصف الله تعالى الرجال بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة، يعني عندهم تجارات، ولا بيع، عندهم بيوع. ورغم أن الدنيا أقبلت عليهم، قال الله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، ويريت الشباب يسمعوا مني في هذه الحلقة، لأن الشاب مطلوب منه أن يضرب في الأرض. لا أريد من شبابنا العطالة والبطالة، لا أريد من الشاب أن يكون عالة على أبيه وعلى أمه وعالة على مجتمعه. أريد من الشاب أن تكون فيه رجولة الإسلام. أي نعم أنت معك شهادة، ولكن قم واضرب في الأرض وتعرض للرزاق ذي القوة المتين، أقبل على الأرض واضرب فيها. سيدنا عمر كان ينظر إلى الشاب من هؤلاء يقول: أنظر إلى الشاب يعجبني شكله، شاب طويل وعريض وبدنه لا مرض فيه ولا علة. يقول: أسأل هل له عمل يقتات منه؟ إذا قالوا لي لا سقط من نظري. وكم سقط كثير من شبابنا من أعين الجادين في هذه الحياة، شباب عاطل عن الإنتاج والعمل. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نضرب في الأرض مشارقها ومغاربها، ونتعرض للرزاق ذي القوة المتين سبحانه وتعالى. نعم، نضرب في الأرض لنحصل القوت. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لما نظر إلى شاب فيه الصحة وفيه العافية ولكنه كان يتكفف الناس، فقال: ما الذي بين يديك؟ قال: طعام أعطانيه الناس. فقال: أرني هذا الطعام. وخطف سيدنا عمر المخلاه من يده وقال: اذهب، لا أرينك في مجتمع محمد بن عبد الله إلا صاحب كف عليا. قال النبي المصطفى: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المنفقة، والسفلى هي السائلة. إذن الغنى مطلوب والفقر مكروه ومبغوط. ولكن في نهاية المطاف أريد أن أهمس في أذانكم: إذا كنا لا نحب الفقر وكنا نريد العطاء من الله أن يصب علينا صبا، فما هي مفاتيح الأرزاق؟ أولا أحبتي الكرام الفضلاء، من مفاتيح الأرزاق التوبة والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالمعاصي أحبتي في الله من شؤمها أن الإنسان يحرم من الأرزاق. يقول ابن عباس إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فإذا تاب الإنسان واستغفر فالله تعالى سيعطيه من العطاء ويصب عليه من الخير صبا صبا. قال النبي المصطفى من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أيضا من مفاتيح الأرزاق تقوى الله، أن نخاف الله ونعمل الطاعات على نور من الله، نرجو ثواب الله ونتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله، نخاف عقاب الله. هذا مفتاح من مفاتيح الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله الله لو عرض أمامنا الحرام وقلنا عند الحرام إنا نخاف إن عصينا ربنا عذاب يوم عظيم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيضا من مفاتيح الأرزاق أن نأمر أهلنا بالصلاة. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بل إنني على هامش درسنا أقول لو أمرنا أهلنا بالصلاة الله تعالى يعطينا ما هو أكبر من الجنة ألا وهو رضوانه. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أيضا من مفاتيح الأرزاق أيها المسلمون عباد الله صلة الأرحام التي مزقناها. قال النبي المصطفى فيها من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وفي رواية أخرى صلة الأرحام مثرات في المال منسأة في الأثر يعني طول في العمر محبة في الأهل. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء من مفاتيح الأرزاق أن نتصدق وننفق. فالله تعالى هو الذي قال عبدي أنفق عليك. وقال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيضا من مفاتيح الأرزاق الحج والاعتمار. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. أيضا من مفاتيح الأرزاق أيها المسلمون عباد الله من مفاتيح الأرزاق الجهاد في سبيل الله. نعم قال النبي المصطفى وجعل رزقي تحت ظل رمحي أو كما قال سيد ولد آدم صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا من مفاتيح الأرزاق الإقبال على النكاح والإقبال على الزواج. قال الله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي المصطفى ثلاثة حق على الله عونهم منهم متزوج يريد العفاف. أيضا من مفاتيح الأرزاق إذا ضاقت السبل بين الرجل وامرأته وبذلوا كل طرق العلاج في الإصلاح وأتى بحكم من أهله وحكم من أهلها ولكن أغلقت الأبواب كلها. قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. من مفاتيح الأرزاق التوكل على الله المعصوب بالأخذ بالأسباب. نعم المعصوب بالأخذ بالأسباب. قال النبي سيد الأحباب لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم تعود بطانة. نعم ولكن التوكل معصوب بالأخذ بالأسباب أيها المسلمون عباد الله. موضوع قضية الرزق موضوع رقيق رقراق. إن كنت وفقت في عرضه فمن الله وحده وإن كنت أخفقت أو زل مني اللسان والبيان فمن نفسي أنا ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه ومعذرة إن سحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. وعلى أمل اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم الساعة 1:30 بعد الظهر إن أحيانا الله وأمد بحبل العمر. إني أحبكم جميعا في الله يا أمتي الحبيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.